الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 75 من دروس العقيدة، وهو الدرس 28 من دروس الإحسان، الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يرتقي إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لابد أن ينزلها السالك طريق ربه جل وعلا قبل أن يصل إلى مقام الإحسان، من بين هذه المنازل العظيمة منزلة الخشوع. والله أسأل أن يرزقنا الخشوع وأن يجعلنا من الصادقين، ونعوذ به من خشوع المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومنزلة الخشوع منزلة عظيمة، كان من المفترض ألا يتحدث عن منزلة الخشوع إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ولا أزعم ورب الكعبة أني من هؤلاء، وإنما أتحدث عن المنازل المقبلة في مقام الإحسان من منطلق الشعور بالمسؤولية، لا من منطلق الشعور بالأهلية. وهذا ما تقرره وتؤصله القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ويتردد في أذني الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اعف عنا، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، وارزقنا الخشوع في القلوب والجوارح، وأعذنا من خشوع المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الخشوع لغة هو الانخفاض والذل والسكون والضراعة. الخشوع لغة هو الانخفاض والذل والسكون والضراعة. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت أي سكنت وذلت، وهذا في يوم العرض الأكبر، في يوم الخروج من القبور، يوم الفضيحة. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ويسألونك عن الجبال
فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فخشعت الأصوات ذلت وخضعت ومنه كذلك وصف الأرض بالخشوع وهو يبس الأرض وانخفاضها وعدم ارتفاعها وتلألؤها بالمضرة وبالزرع وبالألوان المختلفة للورود والأزهار والثمار خشعت الأرض يبست وانخفضت كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة وفي قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فالأرض قبل نزول الماء خاشعة تراها منخفضة ساكنة والخشوع اصطلاحا وشرعا هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل الخشوع اصطلاحا هو قيام القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى بالخضوع والذل وقيل الخشوع هو الانقياد للحق وهذا من موجبات الخشوع وليس الخشوع في حد ذاته فمن علامات الخشوع أن العبد تدبر معي لتقف على معنى جديد للخشوع فمن علامات الخشوع يقال عبد خاشع لله عبد سمته الخشوع من علامات الخشوع أن العبد إذا خولف في أمر من الأمور أو في مسألة من المسائل ورد عليه بالحق استقبل هذا بالقبول والانقياد وعدم الكبر هذا عبد خاشع القلب لله تدبر معي عبد خولف في مسألة من مسائل العلم أو حتى في مسألة من مسائل الدنيا ورد عليه أحد إخوانه بالحق ولو كان رد من ابن له أو من طالب علم من طلابه هذا العبد إن كان خاشع القلب بصدق لله تبارك وتعالى تراه يذعن للحق ويسلم للحق وينقاد إلى الحق دون النظر إلى من أجرى الله الحق على لسانه وقلبه وهذا ضد الكبر فالكبر بطر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقارهم فمن علامات الخشوع إذا خولف العبد أن يذعن للحق على لسان من أجرى الله الحق على لسانه وقلبه ولو كان أصغر منه ولو كان ابنا له وقيل الخشوع هو خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور أي من الغل والحقد والحسد والضغينة وإشراق نور التعظيم للرب في القلب الإيمان له نور وكلما ازداد العبد إيمانا لربه بربه وتعظيما لربه سبحانه وتعالى ازداد نور الإيمان ونور التعظيم في قلب هذا العبد فظهر الخشوع في قلبه وعلى جوارحه وهذا هو الجمع الصحيح فشتان بين خشوع الظاهر مع كذب الباطن فهذا نفاق وخداع ودجل وإن انطلى على الخلق فإنه لا يغيب عن الذي يعلم السر وأخفى قيل هو خشوع الباطن والظاهر في آن، أن يخشع القلب وأن تخشع الجوارح معه، لا أن تخشع الجوارح والقلب في غفلة وفي لهو، بل وفي كبر وفي إعراض عن الله تبارك وتعالى. فهذا هو خشوع المنافقين كما سأبين الآن، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. فخشوع القلب أو الخشوع هو غموض نيران الشهوة، يعني العبد الخاشع لربه، الساكن إلى ربه، الخاضع إليه، الذليل بين يديه، هو العبد الذي انطفأت نار الشهوة للحرام في قلبه، فهو لا يتطلع أبدا إلى الحرام، وإن حدثته نفسه عن الحرام سرعان أو سرعان، واللغتان صحيحتان، ما أطفأ نيران هذه الشهوة بالتعظيم لربه، بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، فينقلب من طاعة إلى طاعة، وينتقل من قرب إلى قرب، ومن رحمة إلى رحمة، وهو سكون دخان الصدور. العبد الخاشع تراه صحيح الصدر، سليم الصدر، لا يعرف الحقد والحسد والغل والضغينة، وإنما هو سليم الصدر، لا تشتعل دخان مراجل الغل والحقد في صدره، وإنما هو يعلم يقينا أن ما هو فيه إنما هو تقدير ربه واختيار ربه، وأن ما فيه غيره من إخوانه من عطاء أو منع فهو أيضا تقدير الله تبارك وتعالى، الذي قسم المعيشة بين خلقه بعدله وحكمته ورحمته تبارك وتعالى. والخشوع هو إشراق نور التعظيم في القلب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم والديلمي بسند حسنه شيخنا الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فالقلب يشرق فيه نور الإيمان، فإذا تكاثفت وتكاتفت وازدادت الذنوب حجب سواد الذنوب نور الإيمان في القلوب. فإذا تاب العبد ونزع واستغفر ربه تبارك وتعالى ثقل قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند أحمد وغيره، ثقل قلبه، إذا تاب العبد ونزع واستغفر ثقل قلبه، أي عاد الإيمان إلى نوره وإشراقه في القلب مرة أخرى. فالإيمان له نور، إذا عظم الإنسان ربه أشرق نور التعظيم في هذا القلب، وانعكس هذا النور في القلب على الجوارح، ولما لا؟ أولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: نضر الله امرأ، نضر من النضارة، سترى هذه النضرة في الوجوه كما ستظهر النضرة على أهل الجنة في الجنة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنضارة الوجه إلى من يحمل حديثا عنه صلى الله عليه وسلم ليبلغه كما سمعه. كذلك العبد الخاشع إذا ذاق القلب حلاوة الخشوع وامتلأ القلب بنور التعظيم للرب ظهرت ثمرات هذا الخشوع على الجوارح. اسمع، أجمع أهل العلم، قال ابن القيم: أجمع أهل العلم، خلي بالك عشان ما تحسش بأن فيه تعارض، أجمع أهل العلم على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، مفيش تعارض. أجمع أهل العلم على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، تظهر ثمرة الخشوع على الجوارح. يستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الصلاة يعبث بلحيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، وفيه رجل لم يسمى، وهو في رواية الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة، وفي إسناده سليمان بن عمر، وهو متفق على ضعفه كما قال أهل الفن. لكن اسمع ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف، والحديث في صحيح مسلم، وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى التقوى محلها القلب. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتقوى محلها القلب، والخشوع محلها القلب، لكن ثمرات الخشوع تظهر على الجوارح، تظهر في العين، في العين. نعم، سأبين الآن أن البصر يخشع، أبصارها خاشعة، وأن السمع يخشع، وأن البدن يخشع. فالخشوع محله القلب، لكن ثمراته تظهر على الجوارح كلها. قال بعض الصالحين: اللهم اجعلنا من الصالحين. حسن أدب الظاهر، والله يريد تحفظ العبارة الجميلة دي، حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. يا سلام، حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، هذا خشوع الصادقين. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، يعني رجل سمته على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سمته على هدي النبي الظاهر، لن يخالف هدي النبي الظاهر، ومع ذلك تراه غض الطرف عما حرم الله، تراه حريصا على الكلام، يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، تراه لا ينظر إلى الفواحش، تراه لا يقترف الكبائر ولا الفواحش، تراه لا يجلس في مجلس ريبة ولا مجلس لهو ولا فسق، إلى آخر هذه الصفات. هذا الرجل بإجماع أهل العلم هو من أهل الصلاح، وحسن أدبه الظاهر عنوان صادق على حسن أدبه في الباطن، عنوان صادق على حسن أدبه في الباطن. ورأى أحد السلف رجلا خاشعا من كبين كتفين والبدن، فقال: يا فلان، الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا، وأشار إلى منكبين. يعني الخشوع ليس معناه أن يطأطئ الإنسان برقبته في الأرض ذليلا مهينا، وإن كنت قد ذكرت بأن الخشوع من أصل معانيه في اللغة الذل، لكن ليس للبشر ولا للخلق، إنما لخالق الخلق ولرب البشر تبارك وتعالى. فهذه من علامات المؤمنين، تراهم أذلة لله سبحانه وفيما بينهم، وتراهم أعزة على الكافرين والمنافقين. فإن كان خشوع البدن مع خشوع القلب فهذا هو خشوع الصادقين. أما ما يعيبه السلف، حتى لا ترى تعارض الظاهرة، ما يعيبه السلف فإنما يعيبون على خشوع في الظاهر مع كذب في الباطن، مع إعراض القلب في الباطن، مع جرأة القلب على الله، مع جرأة صاحب هذا البدن الخاشع على محارم الله، إن خلى بنفسه هذا ليس خاشعا، وإن طأطأ رأسه وطأطأ من كبيه، إن خلى تجرأ على محارم الله وتجرأ على معصية الله، فهذا ليس بخاشع، إنما هذا هو خشوع المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. قال حذيفة رضوان الله عليه: إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. خلي بالك، هو ده التأصيل. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يعني ممكن واحد يبقى واقف كده وخاشع في الظاهر، لكن القلب في كل واد يهيل، هذا ليس بخشوع، إنما هو خشوع النفاق. أسأل الله أن يرزقنا خشوع الصادقين، وأن يجنبنا خشوع المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال حذيف: إياكم وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، طأطأ رقبته في الصلاة. النظر موضع السجود، هو السنة النظر موضع السجود، وأنت هكذا، إنما واحد بقى ده مش خشوع، طأطأ رقبته بهذه الصورة خالف السنة، فضلا عن أنه يظن أنه خاشع وليس بخشوع. وإنما السنة أن تنظر بعينك أو ببصرك في موضع سجودك. بل سبحان الله، الأصل عدم تغميض العينين، هذه السنة، الأصل عدم تغميض العينين، وألا تنظر ببصرك إلى السماء، وألا تلتفت يمنة أو يسرى، وإنما تقف هكذا وتنظر إلى موضع سجودك. فربما يسألني طالب علم ويقول: هب أنني أقف في مكان تكثر فيه الرسوم والأمر ليس بيدي، أقف على سجادة في بيت من بيوت الله تكثر فيها الرسوم، أو أقف في مسجد تكثر في جدرانه الرسوم. حينئذ يقول ابن القيم بفهمه الراقي القيم: إن كان تغميض البصر أو العين في الصلاة يودي بصاحبه إلى الخشوع ويحول بينه وبين الانشغال، فهذا أولى وأكمل. هذا هو الفهم الراقي. لكن الأصل أن تنظر إلى موضع سجودك، فإن كان ما ذكرت فحينئذ أنت تغمض بصرك حتى لا تنظر إلى ما يشغلك عن استحضار عظمة من أنت واقف بين يديه جل جلاله. نعم. فلما رأى عمر بن الخطاب الرجل قد طأطأ رقبته في الصلاة، اسمع، قال عمر: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ما فيش تعارض الآن، واضح؟ ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. فما يعيبه السلف أن يخشع البدن والقلب ليس بخاشع. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، يعني كأنهم نساك عباد زهاد يتماوتون في مشيتهم. فقالت عائشة الفقيهة رضوان الله عليها، قالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك عباد زهاد. انظر إلى فهم الصحابة. قالت: من هؤلاء؟ فقالوا لعائشة: نساك، يعني عباد. فقالت عائشة رضوان الله عليها: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، ما فيش تماوت في المشية، وكان النبي لما يمشي كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم، مشي فيها عزة وفيها رجولة، كأنما ينحط من صبب. فسير عائشة توصف مشية عمر وتقول: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، صوته في عزة وقوة وضوح، ما فيش تماوت. إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك لله حقا. هو ده الفهم يا شباب، يا ريت شبابنا يتعلموا الكلام ده. هو ده الفهم الراقي، هو الإسلام يا إخواننا، إن إحنا نكون أذل أهل الأرض. وترى المسلم رث الهيئة، نتن الريح، ربما تتأذى من أخيك الذي يصلي معك أن تسجد خلفه لعفن جوربه. هذا أمر يؤذي، يؤلم القلب. أو ربما تتأذى من أخيك يصلي إلى جوارك من عرق ثيابه. لماذا؟ لا تدعي الفقر، حتى ولو كنت لا تملك إلا ثوبا واحدا تستطيع أن تكون بهذا الثوب جميلا نظيفا. هكذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. كن جميلا في فمك، في رائحة فمك، في مظهرك، في كلامك، في ثيابك، في مشيتك، في كل شيء. هذا هو الدين، اعتز بدينك، فالدين كله جمال وكله عزة. كان صلى الله عليه وسلم يحرص في السفر على أن يأخذ معه المرآة، وعلى أن يأخذ معه المكحلة، وعلى أن يأخذ معه السواك، وعلى أن يأخذ معه المشط، وكان لا يخرج إلا إذا نظر في المرآة ورجل شعره وهذب ثوبه ووضع الطيبة، وهو الطيب الذي فاقت رائحة عرقه رائحة المسك الفواح صلى الله عليه وسلم. فشو السيدة عائشة بتوصف عمره، تقول ايه؟ كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، عزة، وإذا قال أسمع، صوت واضح، رجولة، قوة، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، إذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك لله حقا. هو فيه أزهد في الدنيا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيه أخشع لله من رسول الله، ولا أعبد لله من رسول الله؟ لا ورب الكعبة. انظر إلى سيرته، انظر إلى أحواله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يظهر الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. هذا مكروه عند السلف، أن يظهر الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. يعني أنت في قلبك 10 درجات من الخشوع، ما تخلوش في الظاهر 100، لأن هذا نفاق وهذا خداع. كان يكره أن يظهر الرجل من الخشوع، أي في الظاهر، أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضوان الله عليه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعة. يعني صور حجم المصيبة، مسجد جماعة، يعني هذا الجمع مثلا، ربما نصلي ولا ترى من بين هذا الجمع خاشعا لله تبارك وتعالى. وقال سهل ابن عبد الله التستري: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان، من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة. من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم جنبنا الكبر يا رب العالمين، وارزقنا الذل إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. من تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. سبحان الله يا أخي، ترى أن عقوبة الله للمتكبرين أن نصيرهم الله يوم القيامة كالذر، كالذر كالنمل الصغير، ليطأ الناس هؤلاء بأقدامهم. لكن اللي يتواضع لله يرفعه الله يوم القيامة لو رب الكعبة، بل في الدنيا والآخرة. من تواضع لله رفعه، ورفعه في الدنيا والآخرة. لم تقيد لا بالآخرة أو بالدنيا فحسب، وإنما رفع الله المتواضع المنكسر الذليل له في الدنيا والآخرة. أما المتكبر فقد شارك الله تبارك وتعالى في صفات لا تنبغي أن تكون إلا له جل وعلا. فالعظمة إزار الله، والكبر رداء الله، الكبر رداؤه والعظمة إزاره. فمن نازع الله تبارك وتعالى في شيء منهما قصمه. أسأل الله أن يأخذ كل جبار عنيف. الخشوع في القرآن الكريم ورد على 5 أوجه، وتدبر معي هذا التقسيم البديع. الخشوع في القرآن الكريم ورد على 5 أوجه. المعنى الأول الذل والخضوع. المعنى الأول الذل والخضوع. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. خشعت يعني إيه؟ ذلت، سكنت، خضعت. فالخشوع هنا بمعنى الذل والسكون والخضوع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا سلام، ابن عباس رضوان الله عليهما يعلق على هذه الآية تعليقا عجيبا جدا. شوف ابن عباس بيقول ايه في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وفي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما جاش الأوان بقى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن عباس: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية. يا الله، إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية. متى ستخشعون؟ متى ستذلون لرب العالمين؟ متى ستخضعون له؟ متى ستسلمون لأمره؟ متى ستجتنبون نهيه؟ متى ستقفون عند حدوده؟ تسمعون عن الله وعن رسوله، لكن متى ستذل القلوب وتخشع وتخضع لعلام الغيوب؟ إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ طب يا أخي سبحان الله، ممكن يسمع القرآن، يتلى كتاب الله تبارك وتعالى، فترى إعراضا، وبمجرد ما القرآن ينتهي ويأتي الغناء ترى انشراحا وسعادة. إن كنت كذلك فاعلم يقينا أن قلبك يحتاج إلى جراحة عاجلة، وأنك على خطر عظيم. ولا أبالغ إن قلت لك بأنك تحتاج إلى أن تتضرع إلى الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر أي في هذا المجلس الذي أنت فيه، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ما حال قلبك عند سماع القرآن؟ هل تسعد وتخشع وتحب ربك وتزداد قربا له، أم أنك تزداد نفورا وضيقا وبغضا وألما وتريد السماع الشيطاني؟ وسأتحدث في منزلة مستقلة بإذن الله تعالى من منازل مقام الإحسان عن منزلة السماع لمن نسمع. وكذلك في أوقات الخلوة، هل إذا خلوت بنفسك تجرأت على محارم الله وعلى معصيه، أم أنك تراقب الله تبارك وتعالى وتذكر نفسك وتقول قول الله، وتقول قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته لا يغيب عنه شيء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. فالخشوع في القرآن بمعنى الذل والخضوع. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الجبل، ورب العزة قال في الحجارة، قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. في الحجارة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. وقال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. المعنى الثاني من معاني الخشوع في القرآن الكريم، ورد الخشوع في القرآن بمعنى سكون الجوارح. وقد ذكرت بأنه لا يمكن أبدا أن نفصل خشوع الجوارح عن خشوع البدن، وخشوع خشوع الجوارح عن خشوع القلب، أو أن نفصل خشوع القلب عن خشوع الجوارح. فالخشوع خشوع الحق، الخشوع الصادق، هو خشوع القلب والجوارح في آن. أما خشوع النفاق خشوع الظاهر دون خشوع القلب والباطن. فالخشوع جاء في القرآن معنى سكون الجوارح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا رب اجعلنا منهم يا رب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. هؤلاء هم أهل الخشوع في الصلاة من أهل الإيمان. كانوا إذا أقبلوا على صلاتهم خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك جناحهم. فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك جناحهم. وقال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة. فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم. إن البصر له خشوع، خشعا أبصارهم. وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا تراقب. وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسروقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. والآيات كثيرة. وورد الخشوع في القرآن أيضا بمعنى الخوف، كما في قوله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع هنا بمعنى ايه؟ الخوف. وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان ابن عمر رضوان الله عليه إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي عبد الله بن عمر ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. وكان إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض إذا سمعوا أو إذا سمع هذه الآية الكريمة يبكي كل واحد منهما ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيبكي أحدهما ويقول: بلى والله لقد آن يا رب. آن أي اقترب أوان خشوع القلوب لعلام الغيوب تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ألم يأن لنا أن تخشع قلوبنا لذكر ربنا وما أنزله الله من الحق على قلب الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحن بعد الأوان لنراجع فيه أنفسنا جميعا، لنطهر القلوب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد، لنطهر الألسن من الغيبة والنميمة والقذف والخيانة، لنطهر الجوارح من المعاصي والذنوب؟ أما آن أن تخشع قلوبنا لربنا تبارك وتعالى وأن نردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وورد الخشوع في القرآن أيضا بمعنى التواضع، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع هنا بمعنى التواضع. وقال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالخشوع هنا بمعنى الخضوع والذلة والمسكنة لله تبارك وتعالى. وورد الخشوع أيضا في القرآن بمعنى الجمود واليبس، وهذا للأرض كما في قول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع بمعنى اليبس بمعنى السكون، يعني لا تهتز الأرض خضرة ونضرة وجمالا بالزهور والثمار والأشجار، وإنما تراها خاشعة للعزيز الغفار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخشوع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم الدرجة الأولى من درجات الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. الدرجة الأولى من درجات الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بذل القبول. شوف الخشوع معاني جديدة خالص. تلقيه بذل القبول والانقياد. الله سبحانه وتعالى له أوامر، فالخشوع أن تتذلل لأمر الله سبحانه وتعالى وأن تتقبله بانقياد وامتثال مع موافقة الظاهر للباطن، يعني الاستسلام للحكم وللأمر مع موافقة الظاهر للباطن، يعني مش تقبل في الظاهر والباطن معرض، هذا نفاق أكبر والعياذ بالله. إذا كان في أصل الدين يعني في الإيمان يبقى ده نفاق الاعتقاد وهو مخرج من الملة باتفاق، بمعنى أن يظهر صاحبه الإسلام وأن يبطن الكفر، هذا نفاق الاعتقاد. أما نفاق العمل ففيه خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. في رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. ففي مجموع الروايتين تقف على خمس خصال للنفاق العملي. أعاذنا الله وإياكم من نفاق العمل ونفاق الاعتقاد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالتذلل للأمر أن تتقبل الأمر والنهي والحد بذل وانقياد وامتثال مع موافقة الظاهر للباطن والافتقار إلى الهداية للأمر، يعني تفتقر إلى توفيق الله تبارك وتعالى لك لتمتثل الأمر، وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن امتثل الأمر فبتوفيقه وبإعانة الله له، فأنت تفتقر إلى الله عز وجل أن يعينك على امتثال الأمر وأن يعينك على فعله أثناء الفعل، أن يعينك على تقبل الأمر وأن يعينك على فعله وأن يرزقك القبول بعد الفعل. يبقى تضرع إلى الله قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل، معايا؟ تضرع إلى الله قبل العمل أن يوفقك الله لتعمل. فإذا شرعت في العمل أنت مفتقر إلى الله ليعينك على العمل، فإذا وفقت وانتهيت من العمل تتضرع إلى الله ثالثة أن يتقبل منك العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. أما الاستسلام للحكم الشرعي هو معناه ألا تعارض الحكم الشرعي إن صح برأي. ما نجيش نقول لك مثلا الشرع بيقول المسح على الخفين هكذا، تمسح على ظهر الخف، تقول والله بس انا مش مقتنع، انا شايف ان انا بمشيش بظهر او بوش قدمي، لا انا بمشي بباطن القدم، يبقى المسح لازم على باطن القدم ما يبقاش على ظهر القدم. رأي بيقول كده، ده ينافي الخشوع، لأن الخشوع هو الاستسلام للحكم الشرعي وللحكم القدري. إذا ثبتت صحة الدليل فيجب عليك أن تسلم للدليل دون أن تعارض الدليل برأي أو هوى أو شهوة. ده مش مجال للحوار، لا، الحوارات في مسائل أخرى، في فهم الأدلة ماشي، نحاور ونتناقش في فهم الدليل، إنما إذا ثبتت صحة الدليل لا يجوز لمسلم أن يرد الدليل بشهوة أو بهوى أو برأي أو حتى بعقله، لا يجوز. إنما العقل له مجاله فليبدع فيه، لا نقلل من قيمة العقل ولا من شأنه ولا من قدره أبدا. لكن أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يصدر لك أمرا وتتثبت وتتيقن من صحة هذا الأمر، فيجب عليك أن تذعن وأن تسلم وأن تستسلم، وإن لم تستطع بعقلك أن تتفهم هذا الأمر الرباني أو النبوي ما تردوش. مش معنى أن حضرتك من تشفيه من الرأي أو الحكم أو الدليل ترده أبدا. وقد ضربت لحضراتكم مثلا بحديث الذباب، وأضرب لكم الليلة مثلا بحديث الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. نيجيش بقى واحد مش مقتنع بالحديث، حديث في أعلى درجات الصحة، ولا أنا لا أقبل هذا وأنا مش مقتنع به وعقلي يرفض هذا الكلام، يبقى عشان في عصر الذرة وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري وعصر الأسلحة الذرية والنووية والبيولوجية وتقول للإناء لابد أن أطهره مرة بالتراب؟ هذا خلل يا رجل. فيخرج علينا عالم ألماني ويجري التجارب، فيرى أن الكلب إذا ولغ في الإناء يفرز مجموعة ضخمة جدا من الميكروبات والجراثيم، وأتوا على هذا الإناء واستعملوا أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل التنظيف، فوجدوا بعد كل هذه التجارب أن الإناء لا زال يحمل كما كبيرا من الجراثيم، فقالوا فلنجرب ما قاله محمد بن عبد الله، فغسلوا هذا الإناء مرة واحدة بالتراب فلم يجدوا أثرا لجرثومة أو ميكروب واحد. اللي بيؤلم القلب زي ما قلت لما الوحي يأتينا من الله جل وعلا نرده، لكن إن جاء من عند الألمان نقبله ونهلل وبعد كده نقول يا سلام شايف النبي يا جدع، ده النبي ما قالش حاجة غلط أبدا، كأنك لم تعرف صدق الحبيب ولم تقف على عظمة الحبيب إلا بعدما جاء التصديق لقوله من ألمانيا. هنا الخلل، هنا الخلل. فالاستسلام للحكم من علامات خشوع القلب لله تبارك وتعالى، أن تستسلم لحكم ربك. يجي رب العزة يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا سلام، أمر من الله تبارك وتعالى. المؤمنة التي ذاقت حلاوة الخشوع هي التي تستسلم لأمر ربها تبارك وتعالى وتنفذ الأمر دون أن تقول للشيخ اقنعني أولا بالحجاب. ده دليل صريح صحيح من كتاب الله تبارك وتعالى. فالخاشع والذي يستسلم للحكم الشرعي ولا يعارض الحكم الشرعي برأي ولا يعارض الحكم الشرعي بشهوة، بشهوة. ما هو ممكن تعلم بأن الأمر ده هو من عند الله وعند رسول الله، لكن شهوتك تغلبها فتعارض بشهوتك الاستسلام للحكم الشرعي، تعارض بالشهوة الاستسلام للحكم الشرعي. وأنا ذكرت أن القلب السليم، وهذا من كلام ابن القيم أيضا، لا يصل إلى درجة السلامة إلا بخمسة شروط. قال ابن القيم ولا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، حتى يسلم من بدعة تناقض السنة، حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. لأنا بقول ده حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر، وحتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص، وحتى يسلم من غفلة
تناقض الذكر. لا يصل القلب إلى درجة القلب السليم إلا بهذه الشروط. لا يسلم القلب حتى يسلم 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. رب العزة يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن نتناقش أنا وأنت في فهم الدليل، ما فيش مانع، فيش أي حرج، عشان شبابنا برضو يفرق. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في فهم الأدلة، مع أن الأدلة صريحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دليل صريح، ما تقولش الصحابة اختلفوا في الدليل، لا اطلاقا، لكنهم اختلفوا في فهم الدليل. في الطريق انقسم الصحابة إلى فريقين، ودي يا أخي سنة كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي: الاختلاف الوارد في الآية هو الاختلاف في أصل الملة. خلي بالك من الكلام ده، الاختلاف الوارد في الآية هو الاختلاف في أصل الملة، إذ أن الصحابة قد اختلفوا وهم أهل رحمة الله تبارك وتعالى، فلم يخرجهم ربنا من رحمته باختلافهم، وإنما الذين خرجوا بخلافهم من رحمة الله هم الذين خالفوا الحق وخرجوا عن أصل الملة، عن التوحيد الصحيح. هذا هو الفهم الصحيح للآية. ففريق صلى العصر في الطريق لما حان وقت العصر، وفريق آخر صلى في بني قريظة وقال: والله لن نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى ولو خرج وقت العصر، لأن النبي أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة. الجمال كله في أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أنكر على فريق من الفريقين، بل جمع الفريقين معا وحارب بهما بني قريظة، ولم يأمر النبي فريقا بإعادة صلاته مرة أخرى. يبقى هنا الخلاف في الدليل ولا في فهم الدليل؟ في فهم الدليل. وهكذا، فالخشوع هو الاستسلام للحكم الشرعي بعدم معارضة الحكم برأي أو بشهوة، والاستسلام للحكم القدري بعدم التسخط والكراهة والاعتراض. إن لم ترضى بقضائه وتصبر على بلائه فاخرج من تحت سمائه وابحث عن رب سواه. وده مش حديث قدسي كما يحلو لبعض إخواننا أن يكرر. يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إن لم ترضى بقضائي وتصبر على بلائي فلتخرج من تحت سمائي ولتعبد رب سواه. هذا ليس من كلام ربنا في الحديث القدسي الجليل أبدا، لكن الاستسلام للقدر ركن من أركان الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد استفدت فيها في 10 دروس وفي 10 محاضرات. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى من علامات الخشوع أن تستسلم للحكم الشرعي. ده غني وده فقير، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا كبير وهذا صغير، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا معافى وهذا مبتلى. كل هذه الأقدار لابد أن تؤمن بها، وأن تعلم أن الذي قدرها بعلم وحكمة ورحمة هو الله. وانا قلت يا اخوان احنا ما بنسلبش الحكمة من حكماء البشر، ولا نتهم حكماء البشر وعدول البشر في عطائهم ومنعهم. وقد ضربت لكم مثالا وانا اتحدث في القدر، اقول: لو ان رجلا وهو يملك شركة خاصة به، ورجل تقي يخشى الظلم، وجاء في يوم من الايام نادى على موظف وقال: والله لقد صرفت لك مكافأة 100 جنيه، لا يستطيع أحد في الشركة أن ينكر على هذا الرجل عطاءه. أول شيء الشركة شركته والمال ماله، فما حد سينكر عليه، يقول لك ما ظلم من حكم في ماله. الأمر الثاني، لن يتهم في عطائه لأنه أعطى فلانا هذا، وهو معروف بين الموظفين بأنه رجل مبدع وموظف متقن يؤدي العمل على أكمل وجه. يبقى ما فيش موظف هيتهم هذا الرجل في عطائه ليه اداه، وما فيش رجل هيتهمه في حكمته لأنه أعطى لحكمة. مستحيل موظف يقول أعطى الرجل 100 جنيه لأنه بيزوغ من العمل أو بيقصر في العمل، هذا محال. يبقى الرجل لن يتهم في حكمته حين أعطى، ولن يتهم في عطائه حين أعطى. فإذا كنا لا ننفي الحكمة والعدل عن بشر، فكيف ننفي الحكمة والعدل عن رب البشر سبحانه وتعالى؟ فإن أعطى الله فلحكمة، وإن منع الله فلحكمة، وبعدل وبرحمة. إذا كنا نحن نمدح الحكماء والحكمة عند الحكماء ما هي إلا شيء من فيض الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما ظنك بحكمة الحكيم نفسه سبحانه وتعالى وعدل العدل جل جلاله، وما ربك بظلام للعبيد. فالخشوع التسليم للحكم الشرعي والقدري، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وما تراه شرا من وجهة نظرك فهو عند الله ليس كذلك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى في حادثة الإفك التي اتهم فيها المصطفى في شرفه وعرضه، قال الله فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. الآيات. فالله تعالى يقول في هذه الفاجعة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالمؤمن خاشع القلب هو الذي يسلم للحكم الشرعي ويسلم للحكم القدري، ويرضى بما قسمه له الرب العلي تبارك وتعالى، وهو على يقين مطلق أن ما قدره له ربه وقضاه هو الخير له في دنياه وفي أخراه. أما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها. الله يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم ما يكنه صدرك وما يحويه قلبك. فالخاشع لله تبارك وتعالى الذي يعلم ذلك، الذي يعلم أن الله ينظر إلى قلبه ويعلم ما في صدره وما توسوس به نفسه، تراه دائما منكسرا لله سبحانه وتعالى، خاشعا بين يديه جل وعلا، يخشى أن يفتضح بين يدي ربه الذي يعلم يقينا أنه يعلم منه السر وأخفى. كيف يكون حالك لو علمت أن رئيسك في العمل مثلا يراك وأنت تسرق؟ والله لن تقدم على السرقة. كيف يكون حالك لو أقبلت على جريمة زنا ثم نظرت فرأيت مجموعة من الناس ينظرون إليك؟ والله ستهرب. وهكذا، أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. فالعبد الذي ذاق حلاوة الخشوع هو العبد الذي يراقب ربه ويعلم أن الله مطلع عليه ويعلم منه السر وأخفى. وهذا هو المراد بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والمراد بقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخوفه من مقام ربه يعني من اطلاع ربه عليه وقدرته عليه، يعني لا تنسى أن الله مطلع عليك وقادر عليك في آن. فالله يقدر على أن يصبح العبد وهو مقيم على معصيته، الله يقدر على أن يشل أركان العبد وسرقته في يده، يجمد أعضاءه وهو في حالة زنا، ولكنه حليم كريم يستر العبد ويحلم عليه ليرجع إليه، فهو العفو والغفور والكريم والحنان والمنان والرحيم والرحمن تبارك وتعالى. فمقام الرب هو أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه وأنه يعلم منه السر أخفى وأنه قادر عليه حال معصيته وحال جرأته عليه تبارك وتعالى. فخوف العبد من هذا المقام يوجب له خشوعا في قلبه لا محالة. وكلما كان العبد أشد استحضارا لهذا المقام كان أشد خشوعا لربه سبحانه. وإنما يفارق القلب الخشوع والخوف من مقام ربه إذا غفل صاحب هذا القلب عن اطلاع الله عليه ونظر الله تبارك وتعالى إليه. أما الدرجة الثانية والثالثة فبإيجاز شديد، ولا نكمل الأسبوع الجاي؟ طيب، بإيجاز شديد، الدرجة الثانية من درجات الخشوع هي ترقب آفات النفس، ترقب آفات النفس ورؤية كل ذي فضل عليه. فإن العبد إذا انتظر أن ينظر إلى عيوب نفسه ونقائصها وإلى عيوب عمله ورثه ذلك خشوعا في القلب لا محالة. وانت ما بتتعرفش على طعم الخشوع إذا أصبت بالكبر والعجب، فيش خشوع. أنت معجب بعملك، مغرور بعلمك أو بمكانتك، فمحال أن يعرف الخشوع إلى قلبك سبيلا. لكن إذا نظرت دوما إلى عيوب نفسك وآفاتها وعيوب عملك وآفات العمل ورثك ذلك خشوعا في القلب لا محالة، لأنك لا تدري هل قبل الله منك العمل أم لا، ولا تدري هل سيختم لك بخير أم لا، ولا تدري أن ما أنت فيه هل هو فضل من الله عليك أم ابتلاء وامتحان. فكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بنعم الله عليه ولا يدري. وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إذا وجدت أن النعم التي أنعم الله بها عليك تزيدك قربا من الله فإنما هي علامة رضا، وإن وجدت أن النعم بين يديك تزيدك بعدا عن الله فإنما هي علامة سخط وبغض عليك من الله جل وعلا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكلما نظر الإنسان إلى عيوب نفسه وآفات عمله ورثه ذلك خشوعا وذلا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. أما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فمعناه أن تراعي حقوق إخوانك وحقوق الناس عليك فتؤديها، ولا ترى أن ما يفعله لك أخوك إنما هو حقك أنت عليه. ليه؟ يعني كثير من الإخوة يعني تراه كثير العتاب دايما، كل ما أنا زعلان منك ما يقابلش أخ اللي ما له زعلان منك، أنا عاتب عليك ليه عني بس في إيه؟ إذا كان الأمر بسبب فبها ونعمت، وهذا دليل على صفاء القلب. لكن إذا كثر العتاب وكثر النقد وكثر التجريح وكثر التذكير بنقائص وعيوب الإخوة فهذه علامة شؤم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات الخشوع أن ترى فضل كل ذي فضل عليك دون النظر إلى حقك أنت على إخوانك. يعني إذا وجدت طالبا من طلابنا يجاملني بموقف ما لا ينبغي أن أنتفخ وأن أنتشي عليه وأقول خلي بالك هذا حقي عليك، مين اللي ادك الحق ده؟ مين اللي ادك الحق ده؟ وهكذا بالعكس. ولا أن ترى أن ما فعله الناس معك إنما هو من حقك عليهم فلا تعارضهم على ذلك، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك عليهم وتعترف بفضل كل ذي فضل عليك. كن أصيلا وكن وفيا فما أعظم الوفاء. من أسدى لك معروفا وقدم لك فضلا في الدين أو في الدنيا فلا بد أن تعترف له بفضله عليك. هذه من علامات خشوع القلب لله تبارك وتعالى. وفي الوقت نفسه أن تنسى فضلك عليه، طبعا لا يرتقي إلى هذا إلا ذو حظ عظيم، أن تنظر إلى حقوق إخوانك عليك، وألا تنظر إلى حقك أنت على إخوانك، وإذا كان العكس فسترى كل أخ يؤدي لأخيه حقه بيسر وسلاسة وسهولة. ولذلك لقي أحد السلف رجلا فقال له: غدا نلتقي لنتعاتب. فقال له أخوه: بل غدا نلتقي لنتغافر، يعني ليغفر كل واحد منا لأخيه. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع يقول: العارف أي بالله تبارك وتعالى الذي يعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله، العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. أولها تاني دي: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا. ما فيش فضل، ما هو الفضل إن كنت عالما فالفضل لله، إن كنت غنيا فالفضل لله، إن كنت موفقا في طاعة فالفضل لله. والله العظيم ما لك أي شيء أبدا، الفضل ابتداء وانتهاء من الله. ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. أما الدرجة الثالثة من درجات الخشوع فهي تصفية القلب من مراءة الخلق. يا رب ارزقنا الإخلاص. تصفية القلب من مراءة الخلق. أخي الكريم، خلص عملك لله واستعن بالله على ذلك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا لن ينفعوك، لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك فلن يقربك ثناؤهم عليك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك لن يبعدك ذمهم فيك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلا تعلق قلبك بالبشر، وعلق قلبك برب البشر جل جلاله. وقلوب البشر كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما أحبك من أحبك إلا بتوفيقه، وما أبغضك من أبغضك إلا بتقديره. فالقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء، قال فيروز أبادي: راء ورئاء ومراءة ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن. وحد الرياء هو إرادة الخلق بطاعة الرب. يا سلام، حد الرياء هو إرادة الخلق بطاعة الرب، يعني عمل لله لا ينبغي أن يصرف إلا له، لكنك تعمل هذا العمل لتبتغي به الثناء والشهرة والمجد والمكانة عند الناس. هذا هو الرياء، والرياء محبط للعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، أهل الرياء. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. تصفية القلب من مراءة الخلق. مالكش دخل بالناس، وخلي بالك ما تزعلش إن الناس مش راضية عنك، لأن دي مش هتحصلها لو قعدت مليون سنة في الأرض. إخواني، دي لما تستقر في القلب والله هتسعد جدا، وهتعيش وأنت مطمئن منشرح الصدر ومستريح البال. وهصل اللي بيعمل من أجل الناس هيعيش في قلق وهم وغم، لكن اطرح الناس خلف ظهرك وراقب ربك سبحانه وتعالى في قولك وعملك. لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن الواحد الأحد. طب تعيش إيه تاني؟ لم يرضى كل الناس عن خالقهم، لم يرضى كل الناس عن خالقهم. هناك من كفر بالله، لا، ده أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان. هذه حقيقة كونية وقدرية وشرعية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، فما آمن معه إلا قليل. هذه حقيقة كونية وقدرية. فلو رضي كل الناس عن أحد لرضي كل الناس عن الواحد الأحد. وبعدين إذا ما كانش البشر يعني رضي كل البشر عن رب البشر، أفيرضى البشر عن سيد البشر محمد؟ لا، ده قتل وسب وشتم وطرد ووضع التراب على رأسه، ما من بشر. فصار ما نلهاش النبي، هتنالها انت ازاي؟ ها؟ كيف تنال ما لم ينله رسول الله؟ مش ممكن ابدا. ومش عاوز اقول بقى يعني بعد الكلام الجميل ده ما يصحش اعكره بكلام عن جحا. عاوز اعلم ابنه هذا الدرس العملي. قال له يا ابن الناس مش هترضى ابدا. قال له ازاي بس؟ قال له مستحيل. قال له تعال الطف بقى عليكم شوي. وعزك الله طلع جحا مع ولده، وجحا عندي انا شخصية حقيقية ليست اسطورية، وقد قرأت في ذلك كتبا كثيرة. فركب هو ولده حمارا ومر على مجموعة من الناس في جو شديد الحرارة، والحمار يتصبب عرقا، وقال له قف وارجع إليهم واجلس بينهم واسمعهم ما يقولون. فعاد ابن جحا إليهم فسمعهم يقولون لقد نزعت الرحمة من قلب جحا وولده، كيف أركب مع ولدي على حمار في نحر الظهيرة والحمار يتصبب عرقا دون أن يرحمه؟ قال طب خلاص يا ابن، عندهم حق في دي، أركبنا وانت تسحب للحمار ونمر عليهم تاني. فركب جحا وسحب له ولد الحمار في هذا الجو القائض، ثم وقف مكانه قال ارجع فاسمع ما يقولون. فعاد إليهم فاسمع ما يقولون، رجل ما عندوش رحمة، كيف يركب ويترك ولده المسكين يمشي على قدمه في هذا الجو القائض؟ قال خلاص يا ابني، عندهم حق في، اركب انت وانا اللي هسحب لك الحمار. فركب الولد وسحب الوالد لولد الحمار، فقالوا ولد ما تربى وما تأدب، كيف يمشي والده وهو راكب بين يديه؟ قال يا ابني ما فيش حل غير ان احنا نمشي جنب الحمار والحمار ماشي لوحده. فلما مر على الناس وعاد الولد سمعهم يقولون اناس نزع العقل منهما، حمار ماشي فاضي وهم ماشيين. قال له ما فيش حل غير ان انا وانت نشتال الحمار. وطبعا تصور اللي هيتقال بعد كده. فيعني تصفية القلب من مراءة الخلق، لا تشغل قلبك بالخلق، فورب الكعبة ما رضي الخلق عن خالقهم وما رضي الخلق عن سيد الخلق محمد، فكيف تنال ما لم ينله، كيف تنال ما لم ينله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد أو تصفية القلب من مراءة الخلق، وتجريد رؤية الفضل، يا سلام، وتجريد رؤية الفضل. علق قلبك بالله وتنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، وحاول تخلص العمل ولا تطفي عليه أحدا من الخلق. قال ابن القيم رحمه الله لقد شاهدت من ابن تيمية رحمه الله من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، كان يقول ابن تيمية كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وهو الذي يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في جميع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده وكلهم عنده عبد له آتي. سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. طيب إحنا يا أخوانا ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال حين مات عثمان المضعون قال قولته الجميلة وحديث صحيح البخاري، أم العلاء بتقول رحمة الله عليك أبا السائب. عثمان المضعون ده أول من لقب بالسلف، وهو من المهاجرين وممن شهدوا بدرا، وكل ما شئ، ومع ذلك لما مات أم العلاء بتقول رحمة الله عليك أبا السائب، فقال النبي لها وما يدريك أن الله، بتقول له رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني مين اللي ربنا هيكرمه زي ما أكرمش عثمان بن مظعون؟ فقال النبي يا عائشة أما هو فقد جاء يا أم العلاء أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو والله له الخير. ثم قال الحبيب والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام تقف على هذا الحديث والله العظيم تحط مناخرك في الطين هتغتر على إيه وهتعجب بإيه. والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. الصديق يقول ليتني كنت شعرة في صدر عبد صالح. عمر الفاروق ينام على فراش الموت يدخل عليه ابن عباس قلوا أبشر ببشرى الله لك أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم توفي رسول الله وهو عن كراب وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم توفي أبو بكر وهو عن كراب وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم ولئن مت اليوم فالله إنهم عنك لراضون. فيبكي عمر ويقول يا ابن عباس إن المغرور من غررتموه إن المغرور من غررتموه والله والله لوددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. معاذ بن جبل ينام على فراش الموت ويقول لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح فيقول لا بعد. ثم بكى معاذ وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار إلى آخر ما ذكرت في منزلة الخوف. هؤلاء هم الذين ذاقوا حلاوة الخشوع والذين ذاقوا حلاوة تصفية القلب من مراءة الخلق وجردوا رؤية الفضل. فهو لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله. إذا كنت في طاعة الآن من الله خلي بالك أنت الآن في شوف ربنا اللي وجه قلبك ولين مفاصلك وأتى بك من المحلة ولا من منصورة ولا من طنطا ولا من اسكندرية القاهرة لهذا الدرس وأجلسك هذا الوقت الطويل وأعانك على ذلك فالفضل ابتداء منه وإليه وغيرك في هذا الوقت كله كان في معصية لله. يبقى الفضل من مين؟ لله. والله أخوانا ابتداء وانتهاء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذلك يشهد العبد في هذا المقام أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضرر أو أذى فهو منة من الله أيضا من وجوه كثيرة. كما قال بعض السلف يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنه. قال عمر بن الخطاب لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت إن كان الغنى إن فيه للشكر وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال بعض السلف نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها فإني رأيت الله قد أعطاها قوما فاغتروا بها. أسأل الله أن يرزقنا الخشوع بهذا الفهم الرائع الراقي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله أمامي أكثر من 1000 ورقة تقريبا فيعني أوزن لجنة فرز من مجلس الشعب فكفاية كده عشان ما نطولش على الناس. الحقيقة الحالات